قال النووي رحمه الله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان، قال: حدثنا أبو عبد الصمد قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي عاصم في السنة وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: نصر بن علي الجهضمي، هو نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي البصري، ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع وأخرج له الجماعة. أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد البصري، ثقة، توفي سنة 300، أخرج له مسلم وأبو داود. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية. عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري، ثقة حافظ، أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 6 أحاديث فقط. أبو عمران الجوني هو عبد الملك ابن حبيب الأزدي، ويقال الكندي البصري، أحد العلماء، مشهور بكنيته، ثقة، أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 22 حديثا. أبو بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي، يقال اسمه عمرو ويقال عامر، ثقة، أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 6 أحاديث. أبوه عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، له فيه 3 شيوخ قرن بينهم، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير إسحاق فمروزي وأبي بكر فكوفي، وأما الصحابي رضي الله عنه فقد سكن البصرة والكوفة. ومن لطائفه أنهم رجال الجماعة غير إسحاق، فما أخرج له ابن ماجه وأبي غسان تفرد به المصنف وأبو داود. ومن لطائف الإسناد أن فيه قوله: واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد، يعني أن سياق هذا المتن لشيخه أبي غسان، وأما الآخران فروياه بالمعنى. ثم إن أبا غسان ذكر شيخه بكنيته فقال حدثنا أبو عبد الصمد، وأما الآخران فصرح باسمه. من لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، أبو عمران عن أبي بكر، ومنها أن أبا بكر اسمه كنيته على الأصح كأخيه أبي بردة، ويقال عمرو ويقال عامر. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية لابن عن أبي أبو بكر عن أبي موسى رضي الله عنه. لما نزل قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، اشرأبت نفوس الصحابة رضي الله عنهم لمزيد المعرفة عن كل من الجنتين، فقال صلى الله عليه وسلم عن الصنف الأول: هما جنتان آنيتهما من فضة، وكل ما فيهما من سرور وأرائك وغيرهما من فضة. وقال عن الصنف الثاني: هما جنتان من ذهب، وكل شيء فيهما من ذهب. قال أبو موسى الأشعري: جنتان من ذهب للمقربين، ومن دونهما جنتان من فضة لأصحاب اليمين. ورغم النعيم الكبير الذي يتمتع به أصحاب هاتين وأصحاب هاتين، فإن النعمة الكبرى التي ينتظرونها جميعا فيما بينهم ولا تتحقق لهم إلا بمشيئة الرب جل وعلا ونعمته، هي نعمة التجلي لهم. نعمة أن يكشف الله الحجاب بينه وبينهم ليروه كما يرون القمر ليلة البدر. وفي هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فما أن تتحقق هذه السعادة حتى يستقلوا جميع ما هم فيه من النعيم بجوار هذه النعمة الجلة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد لا أعلمه إلا قد رفع، قال جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق أي من فضة لأصحاب اليمين. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات. قوله جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما جنتان مثنى جنة والجمع جنان وجنات، وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. قال ربنا جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. وقال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين. وقال تعالى ولولا إذ دخلت جنته. وقد تسمى الأشجار الساترة جنة، وتطلق هذه الكلمة الجنة ويراد بها دار النعيم في الآخرة من الاجتنان وهو الستر لتكاثف أشجارها وتضليلها بالتفاف أغصانها. وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة ومنه المجن. والفضة المعدن الثمين المعروف، وهو أحد النقدين لونه أبيض. الآنية هي الوعاء الذي يستعمل للشرب والغرف وغير ذلك على اختلاف أشكاله. جنتان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فضة آنيتهما وما فيهما. جنتان خبر لمبتدأ محذوف أي هما جنتان، آنيتهما مبتدأ ومن فضة خبره مقدم. المعنى أن الله تعالى خلق جنتين من بين سائر الجنان من فضة يكرم بهما أقواما من أهل الجنة لعلو مكانتهم على غيرهم من أهل الجنة. وقوله وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، الذهب هو المعدن الثمين وأشرف النقدين لونه أصفر، يقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي مر. وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الكبرياء في اللغة العظمة، يقال فيه كبر الشيء بضم الباء أي عظم، هو كبير وكبار، فإذا أفرط في الكبر قيل كبار بالتشديد. وعلى هذا فيكون الكبر والعظمة اسمين لمسمى واحد، لكن الحديث فرق بينهم، ففيه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. فقد عبر عن أحدهما بالإزار والآخر بالرداء وهما مختلفان، وفيه فمن نازعني واحدا منهما، فالصحيح إذن الفرق بينهم. وجهه أن جهة الكبرياء تستدعي متكبرا عليه، والعظمة لا تقتضي ذلك، فإذا تقرر هذا فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله جل وعلا. قوله في جنة عدن يقال عدن بها أي أقام، ومنه سميت جنة عدن أي جنة إقامة. عدن بالمكان يعدن عدنا إذا لزمه ولم يبرح. المعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها، واحدها معدن، والعدن الإقامة، والمعدن مركز كل شيء. فالمعنى أن الله تعالى جعل حجابا يمنع أهل الجنة من رؤية وجهه سماه رداء الكبرياء، وهم مستقرون في جنة من جنان الله الكثيرة الواسعة تسمى جنة عدن، ينتظرون كشفه ليروا جلال وجمال وكمال الله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء. قول النووي باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل. ورؤية الله تعالى في الآخرة تكون في عرصات القيامة وتكون بعد دخول الجنة. أما بعد دخول الجنة فإنها تكون للمؤمنين فقط الذين هم أهل الجنة، وأما في العرصات فلا تكون للكافرين ولا يرون الله، لقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القسم الثالث من الناس المنافقون، هؤلاء يرون الله عز وجل ثم يحتجب عنهم، فيكون ذلك أشد عليهم حسرة مما لو حرموا رؤيته من الأول، وذلك أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام، فيمكنون من رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحجبون عن الله سبحانه وتعالى. فالمراد هنا رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، لهذا صرح بعض أهل العلم بكفر من أنكر رؤية الله عز وجل يعني في الآخرة، وقال: من أنكر رؤية الله في الآخرة فإنه كافر، لأنه مكذب بما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا لفظيا أو معنويا بأصرح لفظ وأبينه، بحيث لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. وكذلك في القرآن آيات متعددة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل. من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أعلى درجة في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بعضه ببعض هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى. من الآيات أيضا قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر كثير من العلماء المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في الآيات التي مرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وإن كانت الآيات في سورة قاف تعم هذا وغيره، لأنه قال: ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون وفوق ما يتمنون. الآية الثالثة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بمعنى حسنة من النظارة وهي الحسن، الثانية من النظر إلى ربها ناظرة، لذلك عديت بإلى. والوجوه الناظرة إذا عدي نظرها بإلى تعين أن يكون النظر بالعين، لأنه لا يعلم شيء يرى في الوجه إلا العين، فتعين أن تكون ناظرة لله عز وجل بالعين. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يريد بذلك الفجار. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا حجب هؤلاء في حال الغضب كان لا يحجب الآخرين في حال الرضا. وهذه دلالة واضحة، دلالة بالمفهوم، إذ حجب هؤلاء في حال الغضب يستلزم أنه يأذن لأولئك في حال الرضا، وإلا لم يكن هنالك فائدة من ذكر هذا الحجب إذا كان هؤلاء وهؤلاء يحجبون. الآية الخامسة قوله تعالى في السورة نفسها، يعني في سورة المطففين: على الأرائك ينظرون. فإن ينظرون محذوفة المعمول، فتعم كل ما ينظرون إليه من النعيم. وإذا قارنا هذا بما في أول السورة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجدنا من جملة ما ينظرون إليه وجه الله جل وعلا. فهذه خمس آيات في القرآن، بعضها صريح وبعضها دون ذلك، وكلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل. وأما الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمتواترة، نقلها عالم من الصحابة رضي الله عنه وعالم من التابعين، متواترة بلفظ صريح لا يمتري فيه أي إنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضارون في رؤيته. والأحاديث في هذا كثيرة. وإذا ثبت بالدليل الأثري أن الله تعالى يرى فما الذي يمكن أن يعارض به؟ قالوا يمكن أن يعارض بالدليل النظري وبالدليل الأثري أيضا، هذا يقوله النفاة. فأما الدليل الأثري يقولون فإن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولن على حسب دعوى النفاة تفيد التأبيد، فيكون هذا النفي نفيا مؤبدا، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، لأن التأبيد يقتضي الأبدية. وقالوا إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا استدلت أم المؤمنين عائشة بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فيكون نفي الإدراك هنا بمعنى نفي الرؤية أي لا يرى، هذا دليلهم الأثري. وأما الدليل النظري فقالوا إن الله سبحانه إذا أثبتنا أنه يرى لزم أن يكون جسما، وإذا كان جسما لزم أن يكون حادثا مشبها بالحوادث، ومعلوم أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة في باب المناظرة يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله القاعدة في باب المناظرة أن الإنسان عند الجدل والمناظرة يلزمه شيئان، الأول إثبات مدعاه، والثاني دفع مدعى خصمه، وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم، فلا بد من إثبات المدعى، ولا بد من الإجابة أو الرد على مدعى الخصم حتى لا يثبت الشيء بدون معارضة. ونحن أثبتنا ما قلنا بأن الله تعالى يرى في الآخرة بدلالة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، إذ لم يرد عن واحد منهم أنه نفى أن الله يرى، فهذا إثبات المدعى بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الإجابة على مدعى الخصم فسهلة جدا، فإن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يعني بذلك أنه لن يراه أبدا، والدليل على هذا أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل هذا على أن الرؤية المنفية إنما هي في الدنيا، فهو طلب الرؤية الآن حاضرا فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكنه لم يستقر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فعرف موسى أنه لن يتمكن في الدنيا إطلاقا من أن يرى الله عز وجل. فإذا قال هذا التقدير يخالف مقتضى مدلول لن، لأن مقتضاها التأبيد، فالجواب هذه دعوة كاذبة، كاذبة على اللغة العربية، فإن الله تعالى قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، فقال ولن يتمنوه أبدا، فنفى تمنيهم له بلن، وأكد ذلك بقوله أبدا. ومع ذلك قال الله تعالى عن أهل النار عموما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا تمن وزيادة، فهم يدعون ليقضي لأن اللام لام الدعاء في قوله ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فتبين بهذا أن لن لا تفيد التأبيد لكنها تفيد تأبيد كل شيء بحسبه، يعني على حسب السياق، فقد تفيد التأبيد وقد لا تفيده. وأما استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم توكيد هذا الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها، هنا تكلم العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن استدلال عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها تستدل بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وهي لا تنكر الرؤية في الآخرة رضي الله عنه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا، فهو موافق لعائشة رضي الله عنها يعني في أصل المسألة. وأما مخالفته لعائشة رضي الله عنها ففي الاستدلال بالآية فقط. قال: هذه الآية دليل عليكم وليست دليلا لكم، أن نفي الإدراك دليل على ثبوت أصل الرؤية، ولو لم يثبت أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كتاب الله عز وجل. لهذا ينبغي أن نضيفها ونقول: هذه آية سادسة تدل على إثبات رؤية الله جل وعلا. وأما اعتضاضهم أو تشبثهم بقول عائشة رضي الله عنها، قال: فإننا نقول عائشة رضي الله عنها كغيرها من الناس تخطئ وتصيب، فقد أنكرت أن المرأة تقطع الصلاة، واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وهذا لا شك أنه اشتباه عليها بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت بطلان الصلاة بالمرور كما في صحيح مسلم، ولا يصح أن يقاس المرور على الاضطجاع أو الاعتراض بين يدي المصلي، فهذا من الاشتباه عليها رضي الله عنه. قال: وأنكرت رضي الله عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله، واستدلت بالآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن الحديث صحيح صريح متفق عليه. واستدلالها بالآية استدلال، قال الشيخ رحمه الله، ليس بجيد، لأن عذاب الميت في قبره بما نيح عليه أو ببكاء أهله ليس عذاب عقوبة، ولكنه عذاب تأذ وتألم، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس عقوبة. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنه قال الشيخ وهمت بالاستدلال بالآية، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، على انتفاء الرؤية. وكم لها أخذ رحمه الله تعالى يذكر أمورا تدفع توهم انتقاصها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يقول: وكم لها رضي الله عنها من إصابة، وكم لها من أحاديث أهدتها إلى هذه الأمة، وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومن شاركها من الأمور التي لا يطلع عليها الناس، وهي واقعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها من أفقه الصحابة رضي الله عنهم، ومن أكثرهم تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. فالحاصل أننا نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ونشهد بذلك بين يدي الخلق من البشر والجن والملائكة أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأن ذلك ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنه، إذ لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم أنكروا أن الله تعالى يرى في الآخرة. قال بعض العلماء: من أنكر أن الله يرى يوم القيامة فنسأل الله أن يحرمه من هذه الرؤية. وهذه دعوة عليه بمقتضى قوله وكلامه. إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة صريحة، فلا أراك الله وجها، وكفى بذلك غبنا أن يدعى عليه بشيء هو يكرهه ولكنه يعتقده. فكل إنسان يسر إذا قيل له إنك سترى الله، لكن الذين ينكرون ذلك لا يسرون بهذا، نسأل الله العافية. ثم ساق مسلم الأحاديث في هذا، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله أن يمن علينا برؤيته، وأن يهدي من ضل في هذه المسألة حتى يعتقد ما ضل عليه الكتاب والسنة. رد القائلون بنفي الرؤية على أهل السنة المثبتين للرؤية فقال: نجيب عن أدلتكم، أما قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمراد إلى ثواب ربها ناظرة وليس إلى ربها، فيجاب عنهم بأن هذا على خلاف الأصل، ودعوى أن هناك كلمة مقحمة دعوى لا دليل عليه. هل يمكن للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة والله يقول عن نفسه: بل عن هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، ثم يقول: إلى ثواب ربها ناظرة؟ قالوا: معنى ناظرة أي منتظرة، يعني تنتظر ثواب الله جل وعلا. فيقال هذا غلط على العربية، لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. وكذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. أجابوا أيضا عن قوله تعالى على الأرائك ينظرون بأنه ليس فيه التصريح بأنهم ينظرون إلى الله، وأهل السنة يقولون ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم، وقد علمتم أن أول ما يدخل فيه النظر إلى وجه الله، لقوله تعالى في السورة نفسها في موضع سابق: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أجاب النفاة عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، يريدون النظر إلى ثواب الله أو الانتظار لله عز وجل وما يعطيهم من الثواب، وكل هذا كما هو معلوم على خلاف ظاهر النصوص. والأحاديث أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قالوا هذه رؤية اليقين وليست رؤية التعيين بالعين، فيقال لهم: اليقين ثابت قبل دخوله الجنة، ثابت أولا في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فما هو اليقين الذي تجدد في الآخرة؟ على كل حال لهم أجوبة، ولكنها أجوبة باردة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وأما قول بعض منكر الرؤية إنه سبحانه يرى لا في جهة، فالحقيقة أنهم إذا قالوا يرى لا في جهة فمعناه أنه لا يرى، وإنما قالوا يرى لا في جهة لأنهم ينكرون العلو، فإذا كانوا ينكرون العلو نقول أين هو، يمين شمال أسفل، يقولون لا هو يرى لا في جهة، وهذا غير معقول، لأنه ما من شيء يرى إلا وهو في جهة قطعا. استحيوا أن يقولوا لا يرى فقالوا يرى لا في جهة. من فوائد الحديث إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة، ومنها إثبات الرد على الجهمية في إنكارهم صفات الله تعالى من صفة رداء الكبرياء وصفة الوجه على ما يليق بجلاله جل وعلا، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. من فوائده إثبات وجود الجنة وأنها مخلوقة الآن، إثبات تفاوت الجنة فيما بين درجاتها، بعضها من الذهب وبعضها من الفضة. من فوائده أن الله جعل حجابا من العظمة والكبرياء يمنع أهل الجنة من رؤيته حتى يشاء، وأن أهل الجنة خالدون مستقرون في الجنان لا خروج منه. في الحديث كما قال النووي: تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، رواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب أهل السنة، وكذلك باقي شبههم، والحديث فيه الدلالة على رؤية الله تعالى في الآخرة. قال الحافظ: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد، وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بحديث صهيب رضي الله عنه فقال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والطيالسي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والطبراني في الكبير وغيرهم. ورجال إسناده عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري نزيل بغداد ثقة ثبت، توفي سنة 35 و200 على الأصح، وله 85 سنة، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، توفي سنة 98 و100، وأخرج له الجماعة. حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير بأخرة، توفي سنة 67 و100، وأخرج له الجماعة. ثابت البناني بضم الموحدة ونونين مخففين، هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري ثقة عابد، توفي سنة 24 و100، وله 86 سنة، وأخرج له الجماعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة، توفي سنة 86، أخرج له الجماعة. وأما صحابي الحديث فهو صهيب بن سنان بن مالك الرباعي النمري، كنيته أبو يحيى، كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس برومي الأصل، وإنما قيل له رومي لأن الروم سبوه صغيرا فنشأ بالروم فصار ألكا، فاشترته كلب من الروم، ثم قدموا به إلى مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي منهم فأعتقه، فأقام معه حتى مات ابن جدعان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وكان من السابقين للإسلام. قال الواقدي: أسلم صهيب وعمار رضي الله عنهما، وكان إسلامهما بعد 34 رجلا. وكان صهيب من المستضعفين بمكة الذين عذبوا، ولما هاجر صهيب رضي الله عنه إلى المدينة تبعه نفر من المشركين، فأخرج كنانته وقال رضي الله عنه: تعلمون أني من أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. قالوا: دلنا على مالك ونخلي عنك، وتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وكان صهيب رضي الله عنه شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير شعر الرأس، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 38، وقيل سنة 39 في شوال، ودفن بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة: له عند البخاري حديث واحد، وله عند مسلم 3 أحاديث فقط. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، وأما حماد بن سلمة فأخرج له البخاري حديثا واحدا في الرقاق. ومن لطائفه أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن فمدني، ثم كوفي، وصهيب رضي الله عنه فمدني. ومنها أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومنها أن صهيبا هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وله فيه كما مر 3 أحاديث فقط. اختلف العلماء في وصل هذا الحديث وانقطاعه ووقفه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال النووي في شرحه: هذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، لأن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل المرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. وما ذكره النووي رحمه الله من الترجيح مقبول، لأن الذي وصل الحديث هو حماد بن سلمة وهو أثبت من روى عن ثابت، لذلك يقدم على غيره بلا مثنوية، وروايته أصح من غيرها وأرجح، لذلك اختارها الإمام مسلم رحمه الله وأودعها في صحيحه فلا تثريب عليه. قوله إذا دخل أهل الجنة الجنة، المعنى بعد أن من الله تعالى على طوائف من الخلق بالتوحيد الخالص والعمل الصالح ثم أكرمهم بمنه وفضله بالجنة بعد الموت والبعث والحساب، يخاطبهم أي بعد الموت والبعث والحساب يخاطبهم وهم في النعيم المقيم والخير العظيم والفضل العميم الذي لا ينقطع، وهم في حال لا يشوبه هم ولا غم ولا نكر ولا نصب ولا هرم ولا حر ولا قر. يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، يخاطبهم ربهم بصوت يسمعونه سائلا لهم وهو أعلم بحالهم وحاجتهم، ماذا تريدون من النعيم لأعطيكم إياه زيادة على ما حصلتموه؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. يجيبون بعد ذلك عن السؤال يؤكدون على ما أعطوا، إنك بيضت وجوهنا بالنور التام الذي يفوق جمال أهل الدنيا، وأدخلتنا الجنة دار الأبرار الأطهار التي ليس لها مثيل ولا نظير سابق ولا يصل عقل إلى تخيلها قبل ذلك أبدا، وأنجيتنا من النار دار البوار وسوء القرار وأهلها الأشرار، فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ إن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف مع هذا النعيم الزائد؟ لا نطلب شيئا ولا نظن أننا سنطلب أو أننا سنحتاج شيئا يذكر، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. بعد ذلك السؤال والجواب، وبينما هم يتقلبون في النعيم إذ فجأهم الله بأمره وتقديره سبحانه للحجاب الذي منعهم من رؤيته أن يزول، ليروه في كمال الجمال ونعوت الجلال والعظمة والبهاء والكبرياء. عند ذلك فرحوا حتى لو قدر الموت في الجنة لماتوا فرحا، فكانت هذه الكرامة أحب شيء إليهم في الجنة. من فوائد الحديث الإيمان بخلق الجنة ووجودها الآن، وأن للجنة أهلا هم سكانها، وأن الجنة دار الموحدين، إثبات صفة الكلام لرب العالمين، وأن أهل الجنة يسمعون كلام الله سبحانه، وذلك بعد أن يخلق الله لهم القدرة على سماعه ورؤيته، وأن الله تعالى يكرم أهل التوحيد بالنجاة من النار وبالفوز بالجنة ويبيض وجوههم بالنور الحسي والمعنوي، وأن الله يكشف الحجاب عن أهل الجنة ليروه، وأن أحب شيء لأهل الجنة رؤية الله جل وعلا. الحديث تفسير لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وبيان للمراد من الحسنى وأنها الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. لا يفهم من هذا النص وأمثاله أن الخلق يحيطون بالخالق، لأنه لا يلزم من الرؤية الإحاطة كما تقدم غير مرة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث صهيب رضي الله عنه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وقد مر في الباب قبله. يزيد بن هارون ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة ثبت عابد، توفي سنة 620 وقد قارب 90 وأخرج له الجماعة، وحماد ذكر في السند قبله. قوله وزاد الضمير ليزيد بن هارون، قوله ثم تلا هذه الآية، ظاهر هذه الرواية أنه قرأ الآية بعدما تقدم من الحديث، يخالفه ما في سنن ابن ماجة لفظه عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينه. فظاهر هذا أنه بدأ بتلاوة الآية قبل الحديث. ما الجواب؟ لا تعارض بينه، لأن الواو في رواية ابن ماجة لا ترتب، فتحمل على رواية مسلم بثم. رواية يزيد بن هارون التي أحالها مسلم رحمه الله هنا على رواية عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الحافظ أبو نعيم في مستخرجه، فقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه. قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويدحرجنا عن النار؟ قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتفسير هذه الآية الكريمة بهذا الحديث أصح ما جاء في تفسيره، وفسرت بما هو أعم من ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى وزيادة لتضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك. ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنه وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف، ووردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سند هذه المتابعة من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ورجال هذا السند 2 منهم كوفيان و2 بصريان و1 واسطي و1 مدني. وغرضه رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة يزيد بن هارون لعبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الحديث عن حماد بن سلم. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق، ولكن زاد يزيد بن هارون على عبد الرحمن قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية استشهادا على قوله، وهي قوله تعالى للذين أحسنوا أي بالأعمال الصالحة، الحسنى أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى ربه. جملة ما ذكر في هذا الباب حديثان: الأول حديث أبي موسى الأشعري ذكر للاستدلال، والثاني حديث صهيب بن سنان ذكر للاستشهاد، وذكر فيه متابعة واحدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.